يتراءون الغرف كما نتراءى النجم الغابر البعيد. أين مسكن فلان؟ بعيد، مسافات بعيدة. ولذلك سمعتم في الآيات المباركة التي تلاها الإمام الأحوال التي تكون يوم القيامة، كيف تكون هذه الجبال، كيف تكون هذه الأرض، كيف يكون الناس يتبعون الداعي، يجتمعون في هذا الصعيد كله للحساب والجزاء. فتذكروا دائما الجزاء والحساب. طيب يا إخوان، أول شيء نبدأ، هل إذا أزرت المريض قبل أن يموت، تزور المريض، هل يمكن أنك تسأله كيف تصلي يا فلان، كيف تتوضأ؟ أو نقول إن هذا لا ينبغي أن الإنسان يسأل المريض؟ إذا زرت المريض، أنتم تعرفون زيارة المريض فيها حسنات، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض. فأنت إذا زرت المريض، هل من حقك أنك تسأل كيف تتوضأ، كيف تصلي، أو أنك لا تسأل، كيف حالك، طيب مع السلامة، وتدعو له وتمشي؟ الشيخ رحمه الله يقول إذا كان المريض من أهل العلم الذين يعرفون، لا حاجة أنك تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. أما إذا كان من العامة الجهال فإنك يحسن أن تبين له، لأنه قد يخفى عليه ما يحتاجه المريض من الأحكام. فإذا سألته عن حالك، كيف حالك، قال الحمد لله بخير. لكن يقول الشيخ أن أحد المرضى سأله قال كيف حالك، قال بخير، قال كيف الصلاة، قال لي شهر ونصف في المستشفى وأنا أجمع وأقصر الصلاة. مثل هذا يحتاج أن يعلم ولا ما يعلم؟ لأن القصر لا يجوز إلا في السفر، لا يمكن أن يكون في الحضر قصر، لا بد أن يكون في السفر، إلا على خلاف بين العلماء في الخوف. لكن هنا هذا المريض قال للشيخ يا شيخ أنا الحمد لله بخير أصلي، لكن لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة. الشيخ يقول مثل هذا ينبغي أن يعلم، وأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر، لكن هذا ينبغي أن ينبه، ينبغي أن ينبه. ولذا يقول الشيخ أنه اشتهر عند العامة، العامة الذين لا يعرفون، أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود ماذا يفعل؟ إنسان لا يستطيع أن يؤمي بالركوع، يعني يشير بالركوع أو بالسجود، لا يستطيع أن يسجد على الأرض، ماذا يفعل؟ اشتهر عند العامة أن الإنسان يؤمي بأصبعه، يؤمي بأصبعه. لكن أيضا اشتهر عند العامة أن الجمع مرتبط بالقصر، وهذا خطأ. القصر سنة والجمع جائز كما يقول العلماء، ففرق بين الأحكام، بينها في الأحكام. وأيضا بعضهم يقولون أنا جمعت يعني قصرت، بعضهم يقول أنا قصرت يعني جمعت، لكن ليس هناك ارتباط بين الجمع والقصر، قد يجوز الجمع ولا يصح القصر. فالإشارة بهذه الأصبع، لأننا أظنكم تذكرون لما تكلمنا عن صلاة المريض، المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعليش فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لكن إذا لم يستطع كل هذه الأشياء، إذا لم يستطع ماذا يعمل؟ هل يشير بأصبعه؟ لا. هل يشير بعينه؟ لا، يشير برأسه. إن لم يستطع أن يشير برأسه ماذا يعمل؟ يقول العلماء أنه بقلبه، لأن الصلاة لا تسقط، الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام أن عقله موجود، فإن الصلاة لا تسقط. حتى يقولون إذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأفعال لكنه يستطيع الأقوال، نقول له اقرأ وقل الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، وهو لم يفعل شيء. وهذا رأي بعض العلماء رحمهم الله عز وجل، وهو الذي رجحناه في باب صلاة المريض ومن أراد الاستزادة يعود إلى صلاة المريض. المهم يا إخوان، نقول للذي يقول أنا أشير بإصبعي في الوقوف، أشير بإصبعي في الركوع، أشير بإصبعي في السجود، هذا خطأ، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف. الإشارة أيضا بالعين هذا قال بها بعض العلماء، ولكن لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر المريض أن يشير بطرفه أي بعينه. فالمهم أنك إذا زرت المريض، إذا كان من العلماء لا تسأل كيف يصلي كيف يتوضأ لأنه يعلم، أما إذا كان تظن أنه لا يعرف الأحكام ناقشه كيف الصلاة، هل تستطيع أن تستقبل القبلة أو لا تستطيع أن تستقبلها، هل تستطيع أن تتوضأ وإن لم تستطع أن تتوضأ ماذا تعمل، يعني تناقش في مثل هذه الأمور، يكون لك أجر، لأنك إذا علمته يكون لك في ذلك أجر عند الله عز وجل. هذه المسألة الأولى في المريض، إذا زرته هل تسأله عن صلاته، عن أعماله، عن صيامه، عن وضوءه، عن اغتساله وما إلى ذلك. المسألة الثانية، هل يؤمر المريض بالتداوي؟ هل نقول له اذهب للعلاج تعالج أو لا نأمره بذلك؟ هذا فيه أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى. بعض العلماء يقول ترك التداوي ترك العلاج أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، يأتيه مرض ويصبر على هذا المرض، إن كان الله أراد له الموت يموت، إذا أراد الله له الشفاء يشفى، يصبر إذا جاءه المرض يصبر، هذا هو قول بعض العلماء رحمهم الله. ولكن نحن اتفقنا يا إخوان إن الإنسان إذا قال قول لا بد أن يكون عنده دليل، لا بد من الدليل. ما هو دليل الذين قالوا إن ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا. ما تعرفون اللدود ما هو؟ يعني شيء يعالج به المريض، وهو نوع من أنواع الدواء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطوا هذا الدواء قال أعطوا الحاضرين كلهم. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض قال أعطوا الحاضرين. هذا يدل على ماذا؟ يعني يدل على أنه ليس لي لأنني مريض، وإنما هذا علاج للجميع. وهذا أيضا استدلال ضعيف. الاستدلال الثاني أيضا دليل الذين يقولون إن ترك الدواء أفضل، أبو بكر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون أبو بكر الخليفة الراشد رضي الله عنه، لما مرض قيل له ألا ندعو لك الطبيب يا أبا بكر، ألا ندعو لك الطبيب؟ قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو قدوة وإمام رضي الله عنه. هذا دليل الذين قالوا إن ترك التداوي أفضل، الإنسان الأفضل له أن يترك التداوي، لكن لو تداوى جائز. واضح الرأي الأول وواضح دليله، وأيضا قلنا إن الاستدلال بهذا ضعيف. هناك رأي آخر يقولون إن التداوي سنة، يقولون يسن التداوي. ما هو الدليل؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، وأيضا التداوي من الأسباب النافعة، وأيضا الإنسان ينتفع بوقته، ولا سيما المؤمن الذي يغتنم الأوقات، كل ساعة المؤمن كل ساعة تمر عليه تنفعه، بل كل دقيقة تمر على الإنسان تنفعه، لكن إذا مرض يضعف عن هذه الأعمال. ولذلك يقولون إن هذا العلاج يساعده، لأن المرض المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عفاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فهو حسن. هناك أيضا رأي آخر، عرفنا الرأي الأول أن ترك العلاج أفضل، الرأي الثاني يقول إن العلاج سنة، هناك أيضا قول آخر يقول إن كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضر، فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما كما يقولون الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بسبب وصفة طبية خاطئة، يمكن يوصف لإنسان حبة من الحبوب ويأخذ 10 حبات ويموت أو تضره، فهذا يقولون إن فيه ضرر، لكن بعض العلماء يقولون إنه، هذا أيضا رأي آخر. كم مر معنا؟ 3. الرابع، بعض العلماء يقولون يجب التداوي إذا ظن نفعه، يجب ما هو يسن، وإنما يجب إذا ظن نفعه، إذا كان نافع، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء، إذا كان يظن أن هذه الحبة السوداء نافعة فأنت استعملها. العسل الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا للرجل الذي صابه مرض في بطنه قال أسقوه عسل، فقال يا رسول الله إنه ما زاده إلا استطلاقا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسقوه العسل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يأمر بالشيء الذي ينفع. وأيضا ورد حديث إن كان هناك شفاء ففي واحدة من 3، إما لعقة عسل أو شرطة محجم أو كية نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندنا الآن 4 أقوال في تداوي المريض، لكن ما هو الذي رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله من هذه الأقوال 4؟ نحن الآن نسأل ابن عثيمين رحمه الله، يا شيخ ابن عثيمين هل نتداوى ونتعالج أو لا نتداوى؟ يقول أنه يجب، يعني أخذ بالرأي الأخير لكنه فصل، فصل ابن عثيمين رحمه الله، يجب إذا كان في تركه هلاك، إذا كان، وأنتم تعرفون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دخل المستشفى وتعالج، يقول إنه يجب إذا كان في تركه هلاك. مثل إيش؟ مثل ماذا في تركه هلاك؟ يقول مثل السرطان الموضعي، السرطان الموضعي يا إخوان بإذن الله، يعني إذا جاء سرطان في إصبع الإنسان أو في رجله يقولون يقطع الإصبع أو يقطع القدم وبإذن الله لا يسري في الجسد الآخر، فيقول الشيخ ابن عثيمين أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل السرطان الموضعي، فالسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك. فيقول الشيخ هذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول وقد خرب، هذا استدلاله، استدلال الشيخ، وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجبا. إلى الآن ما عرفنا رأي الشيخ ابن عثيمين بصراحة، يقول الشيخ ابن عثيمين ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، أن ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقي بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. على كل إخوان، هو التداوي بالمباح، التداوي بالمباح، هذا العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه جائز، التداوي بالمباح، لكن هذا اختلاف في الأفضل. وأقواهم في الوجوب هو أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن هذا سبب لا بد للإنسان أن يتخذ السبب، وهو أيضا هذه الأسباب لا تعارض التوكل على الله عز وجل. لكن سيأتينا حديث آخر أن أناس من الصحابة من المؤمنين من المسلمين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المهم أن الإنسان إذا كان يظن أن هناك نفع في هذا العلاج فالأولى أن يتداوى، وهو الأفضل به. لكن عندنا أيضا سؤال، التداوي بالمحرم هل يصح أو لا؟ لا، أي محرم لا يصح، كما أن بعض الناس الآن وللأسف وحتى في وقتنا الحاضر يتعالجون بلبن الحمير، يقولون إنه علاج لمرض الكحة أو ما إلى ذلك. بعض من الناس أيضا يتعالجون بكبد الغراب أو بأن لا، هذا لا يجوز، كل شيء محرم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا ولا تتداووا بحرام. وأيضا عموم الأدلة في تحريم المحرم فهي عامة وليس فيها تفصيل، ولأن المحرم يا إخوان لو كان فيه خير لم يمنع الله العبادة منه بل أحله لهم. ولذلك المحرم أي شيء محرم نبتعد عنه. وأيضا الألبان فيها خير كثير، وليس هناك لبن الحمار فقط أو لبن مثلا كذا أو لبن كذا، بعضهم يقول ابحث عن الغراب وخذ كبدة فإن الكبد فيها العلاج، في الحمد لله كبود كثيرة، نبحث عن الكبود الكثيرة من الطيور، أما المحرمات فإننا نبتعد عنها. كم مسألة مر معنا الآن؟ زيارة المريض وسؤاله، بعد ذلك ما هو؟ نعم أيوة التداوي، نعم حكم التداوي، وقلنا حكم التداوي إذا علم أن فيه نجاة فإن هذا، وخاصة العمليات، إذا علم فيه نجاة وتركه فيه هلاك محقق فإنه يجب، وإن كان غير ذلك فإنه يستحب له ذلك. أيضا هل نبحث عن طبيب مسلم أو عن طبيب كافر؟ كثير من الناس هدانا الله وإياهم يقدمون الأطباء الكافرين ويقول هذا الطبيب الكافر أحسن وهذا الطبيب الكافر، كما في بعض أهل الأموال الذين أعطاهم الله أموال من شكر الله عز وجل بهذه الأموال، استخدم المسلمين، علمهم، ادعهم إلى الله عز وجل، هات العمالة المسلمة. يقول المسلمين يضيعون الأوقات، إذا دخل المسجد جلس فيه نصف ساعة، إذا صام قال أنا تعبان، إذا كذا إذا كذا، لكن الكفار مثل الحمار وقتهم يشتغل ليل نهار. لا لا، أنت استخدم العمالة المسلمة، هذا أيضا من شكر نعمة المال الذي أعطاك الله إياه، من شكر هات العمالة المسلمة الخادمة المسلمة، علمها وعلم هؤلاء العمالة، استفد منهم ويستفيدون منك، اكتسب فيهم أجر، هات لهم بعض المشايخ يعطونهم محاضرات في الأسبوع مرة، يعلمونهم قراءة القرآن، يعلمونهم السنة، هذا الواجب علينا أيها الإخوة حول العمالة أو الخادمات أو الخدام. بعض منهم أيضا بعض من المسلمين لا يفرق بين الأطباء، زوجته أو بنته أو أخته يذهب بها إلى أي طبيب، ابحث عن الطبيبة المخلصة الصالحة فإذا لم تجد وكان هناك ضرورة لا مانع من الرجال، لكن بعضهم لا يفرق بين الرجل والمرأة، بل يقول الرجل أولى. وأظنكم تعلمون يا إخوان أن فيه أطباء من الهند اكتشفوا أنهم يميتون أولاد المسلمين في الولادة، متخصصين في الولادة، أو أنهم ينزعون يد الطفل أو ينزعون رجله ويجعلونه معوق. ولذلك نريد أن نسأل سؤال: هل نستطب المسلم أو الكافر؟ الطبيب الذي نذهب إليه من هو؟ ولذلك يقول في الروض المربع، تعرفون الروض المربع هو يشرح الزاد، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتع يشرح الزاد، وأحيانا ينقل بعض العبارات التي في الروض المربع لأجل أنه يتكلم عليها ويناقشها. يقول: قال في الروض: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. لغير ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة اذهب إليه، ما فيه طبيب إلا هذا الكافر اذهب إليه. لكنه هنا يقول يكره، وأيضا يقول يكره أن يأخذ منه دواء لم يتبين له مفرداته المباحة. هذا الشراب من أي شيء أخذ؟ هل هو من الشجر؟ هل هو من الحبوب؟ هل هو من الخمر؟ هل هو من دهن الخنزير؟ يعني إذا أخذ دواء من الطبيب الكافر لا بد أن تسأله عن المفردات. والمفردات يا إخوان مهمة، معرفة المفردات حتى في العصير الذي نأخذه الآن من البقالات أو من أي مكان، لا بد أن نعرف ما هي مفردات هذا العصير، وهذا العصير مدته انتهت أو لم تنتهي. المفردات لا بد أن تبين، ولكن للأسف بعض من الناس يكتب أيضا على هذا الذي تشتريه أنه مضر بصحتك ويشتريه، أنه ماذا فيه؟ هل فيه تفاح، برتقال؟ قال لا، الشركة تكتب فيه إنه زفت، يعني قاطران، زفت وسم، قاطران ونيكوتين، هذا الدخان مكتوب عليه نسبة النيكوتين كذا، نسبة القاطران كذا، ويشربونه. أين العقول يا إخوان؟ ويشتريه بماله، بماله يشتريه بماله، وفيه مكتوب، الشركة تكتب هذا فيه سم وفيه زفت. ولذلك يا إخوان لابد أن يكون عندنا عقول. إذا اشترينا علبة العصير نعلم المفردات، إذا اشترينا أي شيء ننظر في مفردات، إذا كانت نافعة فنستعمله لنا أجر، إن استعملنا شيء يضرنا فعلينا إثم. ولذا يقول الشيخ نقل عن الروض المربع أنه يكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، أو أن يأخذ منه دواء لم يتبين له مفرداته المباحة. من هو الذمي؟ الذمي من هو يا إخوان؟ لما كان المسلمون في قوة وفي عزة كان اليهود يلجؤون إليهم ذميين، ويحمونهم المسلمون ويحمون أمواله. فالذمي إما يهودي أو نصراني أو الكافر يأتي عند المسلم يحمونه ويدفع الجزية، هؤلاء الذميون. ولذلك يقول يكره أن يذهب إلى ذمي إما يهودي أو نصراني الذي عقدنا له الذمة، لأنه يعالج المسلم فلا يعالجه إلا لضرورة. ولذلك اشترط شرطين، شرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، ما فيه طبيب مسلم. الحاجة الثانية الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا نأمن مكرهم إلا ما ندر، إلا ما ندر، ولا سيما كما يقول الشيخ، ولا سيما في قضية الولادة أي التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا أولاد المسلمين أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد، كما نقل لي بعض الناس. لذلك يجب التحرز منهم، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم، لأنهم أعداء للمسلمين لكن إذا احتاج الناس إليهم وآمنوا منهم فلا بأس بشرطين، يعني هذا الكافر لابد أن يكون هناك شرطان، الشرط الأول ما هو؟ أنك تأمن من مكره، الشرط الثاني الحاجة، ما فيه طبيب مسلم. واستدل العلماء على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن هذا فيه خطر. قريش كانوا يعطون على الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتي به 100 ناقة، من يأتي بأبي بكر 100 ناقة، وهؤلاء مشرك يأخذونه ويدلهم الطريق، يعني لو أنه مال بهم وأدخلهم على قريش يأخذ 200 ناقة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آمناً من جانبه، ربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفه وأنه خبير بالطرق، ولذلك لما آمنه الرسول عليه الصلاة والسلام جعله دليلاً له. فالطبيب الكافر لا تذهب إليه إلا إذا كنت محتاجاً إليه وتأمن من مكره، وإلا ابحث عن الطبيب. الحمد لله الأطباء المسلمون الآن كثر ولله الحمد، وفيهم خير كثير. الآن عندنا مسألة أخرى، إلى الآن ما بدأنا في الموضوع، حتى الآن ما بدأنا في موضوع الجنائز، ولكن كل هذه مسائل مقدمات. ولذا إذا كان عند أحد منكم سؤال إن شاء الله غدا في درسنا في البداية ممكن أن نجيب عليه إن شاء الله. مسألة أخرى، هل يجوز التداوي بأبوال الغنم، بول الغنم أو بول البقر، هل يجوز أن نتداوى به؟ المذهب عندنا، ما هو المذهب عندنا نحن؟ الحنابلة، الحنبلي، هذا المذهب الحنبلي، والشيخ ابن عثيمين حنبلي، ولكن كثيراً ما يأتي بالدليل ويخالف المذهب الحنبلي. إذا جاء قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ننظر إلى المذاهب، لأنهم كلهم من رسول الله مقتبس، لكن نحترم أبو حنيفة، نحترم أبا حنيفة، نحترم مالك، نحترم أحمد، نحترم كل العلماء السابقين رحمهم الله، ولا نقول فيهم إلا خيراً، لأنهم خدموا الإسلام والمسلمين، لكن كلهم يقول كلهم من رسول الله مقتبس، وكل منهم يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، ولا نظن بهم إلا خيرا. فالمذهب عندنا يقولون لا يجوز التداوي بأي بول من الأبوال إلا الإبل فقط، إلا الإبل فقط. لماذا؟ لأنه ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. لكن القول الراجح أنه يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه ما دام أنه طاهر فإنه يجوز أن تتداوى. إذا كان قالوا لك العلاج في بول البقرة أو بول الماعز أو بول كذا ما في مانع أنك تستعمله، لكن هذا القول الراجح أنه يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه. لكن هناك أيضا رأي آخر، يقولون لا يجوز التداوي بالبول مطلقا. يعني عندنا 3 أقوال، قول يقول يجوز التداوي ببول الإبل فقط لأنه ورد فيه نص، قول يقول إنه يجوز التداوي بكل ما يؤكل لحمه، قول ثالث لا يجوز التداوي بالبول مطلقا حتى ببول الإبل. ما هو الدليل؟ نريد إذا قال أحد شيئا، والحمد لله علماءنا كلهم لا يقولون شيئا إلا وعندهم دليل، يقولون إن الأبوال نجسة، البول نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، كان لا يستبرئ من البول. لكن هذا القول أضعف الأقوال، هذا القول أضعف الأقوال، ولو استدلوا بهذا الحديث، لأن في بعض ألفاظ الحديث كان لا يستبرئ من بوله، من بوله هو وليس من البول، والتداوي ببول الإبل ثبتت به السنة في قصة العرينيين. وقياس ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين أبوال الإبل، وهذا هو القول الصحيح. القول الراجح الذي رجحه الشيخ رحمه الله أن كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر، حتى لو جعل ثوبك، لو جعل ثوبك فهذا فإنه لا يكون نجسا. ما حكم عيادة المريض؟ ما حكم عيادة المريض؟ سنة، سنة. ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ عرفنا أن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. لماذا قال عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض؟ انظروا إلى فقهانا رحمهم الله، عندهم دقة حتى في العبارة. يقولون الزيارة للصحيح، الزيارة للسليم، وأما العيادة تكون للمريض. طيب لماذا اختاروا لفظ العيادة للمريض؟ يعني من أجل أن تتكرر، من أجل أن تتكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، لأن المرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وزيارة المريض يا إخوان هذه مهمة، وهي أيضا من العادات الحسنة التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. ربما أن هذا المريض محتاج تساعده، إما في كلام أو في أفعال أو في مال أو في غير ذلك، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من أفعال الخير مهما كانت. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين كانت تتمنى أن تفعل كل شيء فيه خير مرغب فيه، ولذلك كانت تقول إن الله سبحانه وتعالى مع الدائن حتى يقضي دينه. إذا كان الإنسان عنده نية أن يقضي دينه فتقول أنا أريد أن أخذ دين ولأجل أن الله يكون معي، الله مع الصابرين يصبر الإنسان، الله مع المحسنين، الله مع المتقين، فالله يحب هؤلاء. فعيادة المريض يا إخوان رغب فيها الإسلام، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض، يعني باعتبار المريض عامة، سواء كان عندنا مريض من قرابتنا أو مريض من غير قرابتنا، إنما المهم أن يكون مريضاً من المسلمين. لكنه قال المريض، لكن الأمراض تختلف، ما هو المرض التي تعوده فيه، المرض الذي يقعده في بيته. أما مثل الزكام الذي لا يقعده تسأل عنه وتدعو له، لكن المرض الذي يقعده إما في البيت أو في المستشفى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا هذه الزيارة. ولذلك قال بعض العلماء إنه تشرع عيادة المريض إما وجوبا أو استحبابا. قريبك واجبة زيارته، واجبة إذا مرض واجبة، لكن غير القريب هذه سنة. ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولذلك ينبغي يا إخوان إذا زرنا أحد، الزيارة للمريض فيها فوائد كثيرة، حتى أنه سيأتينا الكلام أنك تذكره الشهادة، تذكره الوصية، تذكره الأشياء التي تنفعه. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن نزور المريض، لكن إذا كان مريض يرتكب معاصي هل نزوره؟ إذا كان يرتكب كبائر يشرب الخمر وهو مسلم هل نزوره؟ هذا موضوعنا غدا إن شاء الله نتكلم عليه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.